فتكبر للإحرام، تكبر تكبيرة الإحرام وتتابعه فيما بقي من التكبير، وهو إذا أنهى التكبير سوف يقرأ الفاتحة. أنت لا تكبر إذا قرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة والإمام يقرأ إلا إيش؟ إلا بفاتحة الكتاب. وكذلك التكبير لا تكبر والإمام يقرأ فالأنصت له، لأنه لا قراءة مع الإمام لا بتكبير ولا بقراءة القرآن إلا بفاتحة الكتاب. طيب لو فاتتك ركعة كاملة، لو فاتتك ركعة كاملة ثم سلم الإمام وقمت تقضي، هل تكبر التكبير فيما تقضي؟ لا، تكبر، تكبر فيما تقضي، لأن قلت لكم أنا قبل قليل، قلت لا يقضي التكبير في الركعة الواحدة، في الركعة الواحدة احتراز من إيش؟ من الركعة الكاملة. فلو فاتتك ركعة من العيد وقمت تقضي هذه الركعة فصلها كما صلىها الإمام، تكبر خمسا بعد تكبيرة القيام، لأن هذه قضاء عما سبق. طيب، فيها أيضا بحث آخر في صلاة العيد. إذا أتيت من طريق، إذا أتيت إلى صلاة العيد من طريق، فالسنة أن ترجع من طريق آخر، السنة أن ترجع من طريق آخر، يعني فإذا كان لك طريقان إلى المسجد فأتي من طريق وارجع من الطريق الآخر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عنه أنه كان إذا أتى من طريق رجع من طريق آخر. طيب، وإذا كان طريقك إلى المسجد واحدا، يعني ما في طريق ثاني، فكيف تصنع؟ نقول الظاهر أنه لا يمكن، ما من إنسان إلا ولبيته طريقان، فيذهب من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين. وإلى هنا انتهى ما أردنا أن نتكلم فيه من هذه الناحية، لكن بمناسبة ذكر صلاة العيد وقضاء التكبيرات الزوائد، أحب أن أنبه على مسألة يكثر السؤال عنها في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف، كسوف القمر أو كسوف القمر أو كسوف الشمس، صلاة غريبة، غريبة ليس لها نظير، من يقوم يصفها لنا؟ طيب، صلاة الكسوف ايش؟ اكبر. طيب، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، وكلمة ما تيسر من القرآن حسب لفظك انه يقرأ ولو آيتين. طيب، عبد يقرأ سورة طويلة. طيب، نعم، كيف هذا الركوع؟ ركوعا طويلا. طيب، ثم نعم يقرأ الفاتحة طويلة لكن دون الأولى. تمام، طيب، يركع ركوعا خفيفا او طويلا؟ خفيفا. يركع خفيفا يعني لا طويلا. اي نعم. ركوع طويل لكن دون الركوع الاول مثل الاول. سبحان الله. اما خفيف واما مثل الاول. اسرع. من يكمل؟ يلا. لا لا كمل النقطة الثانية. نعم ولكنه طويل. طيب يسجد على طول ثم يرفع من الركوع ويقوم قياما طويلا أو قصيرا. ما في قيام أول. لاحظوا يا جماعة القيام اللي بعد الركوع الثاني يكون طويلا نحو الركوع. بعض الناس يخفف لأنه يقول أنا ما وش أقول. قلت ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، ولكن ماذا أقول بعد هذا؟ يقول طول القيام احمد الله كرر الحمد، لأن هذا الوقوف وقوف حمد. دقيقة. الجلوس بين السجدتين. قلت يجلس بين السجدتين جلوسا طويلا او قصيرا. طويلا قريبا من السجود. طيب دونها في كل ما يفعل. تمام. اسرع. هذه الصلاه لا نظير لها. أتدرون ما الحكمة؟ لأنها شرعت لسبب لا نظير له. لأنها شرعت ليش؟ لسبب لا نظير له. والشرع موافق للحكمة، فكما أن سببها لا نظير له في العادة صارت هذه الصلاة لا نظير لها في العادة في جميع الصلوات. أقول إن بعض الناس لصلاة الكسوف يدرك الإمام بعد الركوع الأول وقبل الركوع الثاني، فهل نعتبره مدركا للركعة أو لا؟ الجواب لا، لا نعتبره مدركا للركعة، لأن الركعة تدرك في صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول. فإذا دخل مع الإمام بعد الركوع الأول وإن كان أدرك الركوع الثاني فإنه لم يدرك الركعة. طيب إذا قدر أن رجلا جاء في الركعة الأولى بعد الركوع الأول، نقول أدركت الركعة أو لا؟ لا، لم تدرك الركعة. سلم الإمام وقمت، هل تركع ركوعين أو ركوعا واحدا لأنك ركعت الركوع الأول مع الإمام؟ نعم. أنت فهمين السؤال؟ لا. أقول لما قمت تقضي، هل تركع ركوعين أو تركع ركوعا واحدا لأنك أدركت أحد الركوعين مع الإمام؟ تقول بالقول الثاني ولا بالقول الأول؟ يعني ما يركع إلا مرة، يركع مرتين. هذا الصحيح، لأننا قلنا إنه لم يدرك الركعة الأولى. وعلى هذا فإذا قام يقضي يجب أن يصلي في الركعة التي يقضيها كم ركوعا؟ ركوعين، لأنه يقضي ركعة كاملة، والركعة الكاملة في صلاة الكسوف مكونة من ركوعين. طيب إذا انتهت الصلاة والكسوف باقي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فماذا نصنع؟ قال بعض العلماء تعاد الصلاة مرة ثانية، وقال بعض العلماء لا تعاد، ولكن يصلى صلاة عادية، صلاة من ركعتين بركوع واحد. وقال بعض العلماء ولا تصلي، اشتغل بالدعاء والذكر حتى ينجلي. والأقرب والله أعلم أنك إما أن تصلي وإما أن تشتغل بالدعاء والذكر، أما أن تعاد الصلاة الأولى فالقول بهذا ضعيف. وإلى هنا انتهى ما أردنا أن نتكلم عليه حول هذا الموضوع، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيدنا وإياكم لأمثال هذه الليالي، ونحن نتمتع بالإيمان والعمل الصالح والصحة والسلامة. نعم صحيح سنة هي سنة في عيد الفطر، وهو أن الإنسان قبل أن يأتي إلى المسجد يأكل تمرات وترا. كم؟ ثلاث، لا واحدة لا، لأن أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات، والتمرات جمع، وأقلها ثلاث، لا سيما إذا قل وترا فلا بد من الثلاث. إذن أقلها ثلاث، وإن زاد خمس، سبع، تسع، 11، 13، 21، يصح؟ حين المهم أن يقطعها على وتر. طيب، هل كلما أكل الإنسان تمرا في غير هذه المناسبة يقطعها على وتر؟ يعني بمعنى هل نطلب من كل إنسان يأكل التمر أن يقطعه على وتر؟ نعم؟ لا. طيب، هل ينبغي للإنسان أن يقطع كل شيء على وتر؟ نعم؟ يعني لو أكل طعاما هل نقول كل ثلاث لقمات؟ ما هو مشروع. بعض الناس الآن يطيبك في يدك، يطيبك مرة ثم مرة ثم تقول أوتر. من قال أن هذا سنة؟ لكن يحب أن يزيده من الطيب فيقول أوتر، ولكن هذا لا أصل. أنا لا أعلم أن الإنسان مطلوب منه أن يوتر في مثل هذه الأمور. فأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، فليس هذا على عمومه، لكنه عز وجل وتر يحكم شرعا أو قدرا في الوتر. فمثل الصلاة إيش؟ وتر ولا لا؟ نعم وتر. في الليل نختمه بالوتر، بوتر التطوع، في النهار نختمه بوتر المغرب، الأسبوع أيام الأسبوع وتر، السماوات وتر، والأرض وتر. فالله عز وجل يخلق ما يشاء على وتر ويحكم بما يشاء على وتر. وليس المراد بالحديث أن كل وتر فإنه محبوب من الله عز وجل، وإلا لقلنا احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد لتقطعها على وتر، احسب التمر الذي تأكل لتقطعه على وتر، احسب الشاه الذي تشرب لتقطعه على وتر، وكل شيء خد على وتر. هذا لا أعلم أنه مشروع. طيب، هذه أيضا من السنن التي تفعل في عيد الفطر خاصة، ألا تأتي المسجد حتى تأكل تمرات وترا. وبعض الناس ولا سيما العامة ينقلون التمر ليأكلوه في مصلى العيد، ولا يأكلونه حتى تطلع الشمس، فيقيدون هذا الأكل بزمن ومكان. الزمن متى؟ بعد طلوع الشمس والمكان مصلى العيد. وقد سبق لنا أن كل إنسان يخصص عبادة في زمان ومكان لم يرد به الشرع فإنها بدعة غير موافقة للشرع. يلا نقل. يلا أسئلة ولا ترى هذا العام لن تجتمع الجمعة والعيد. نعم أسئلة. على أسئلة العيد استحبه بعض أهل العلم هذا السؤال مهم أقرأه الأول. ولا يقول الأخوان الأسئلة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل ما حكم الطراطيع والصواريخ؟
طيب أما حكم الصواريخ فالصواريخ على العدو مشروعة لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وليت الله يهيئ للمسلمين صواريخ عابرات القارات حتى نبتل بها أعداء الله وأعداءنا. وأما الصواريخ التي تصرخ في الأسواق بلا فائدة فإنها لا شك من الأمور المؤذية المقلقة لراحة الناس التي تشتمل على خطر، لأن هذه الصواريخ يكون فيها نار، ربما تقع هذه النار على فرش أو تقع على مجمع غاز أو غير ذلك فيحصل بذلك حرائق، وربما تقع على شخص فتؤذيه، ولو لم يكن منها إلا الصوت لكان كافيا في منعها. وكذلك الطراطيع يقول وكذلك الطراطيع، لكن لما يظهر لي الفرق بين الصواريخ والطراطيع إنما طيب لكن الصوت واحد. على كل حال الذي أرى أن تمنع، لكن من قبل ولاة الأمور هذا الأمر إليه، أما من قبل ولاة الأمور الخاصة يعني كالأب يجب أن يمنع أولاده من استعمال هذه الأشياء المؤذية. وهذه الطراطيع والصواريخ كما قال السائل فيها مضرة مالية لأنها تشترى بالدراهم، ففيها مضرة مالية علينا وفيها نفع اقتصادي لمن يريدون هذه الأشياء، لأنهم ينتفعون. هذه الأشياء يمكن تتكلف عليهم بربع القيمة ويأخذون منا أضعافا. فلهذا أحث إخواننا بارك الله فيهم على منع أولادهم من استعمال هذه الأشياء المؤذية التي تتضمن ضياع المال بلا فائدة.
هذا السائل يسأل فيقول فضيلة الشيخ ما حكم صلاة العيد في المساجد؟
السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في صلاة العيد إلى الصحراء، مع أنه أخبر بأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة، ومع ذلك يدع الصلاة في مسجده ليخرج إلى المصلى فيصلي فيه. وعلى هذا فالسنة أن يخرج الناس إلى الصحراء لأجل أن يقيموا هذه الصلاة التي تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، إلا أن الحرمين منذ أزمنة طويلة وصلاة العيد تصلى في نفس المسجد الحرام وفي نفس المسجد النبوي، وقد جرى المسلمون على هذا منذ أمد بعيد. نعم نعم. خذ أطلع السؤال. يلا
فضيلة الشيخ، ماذا يقال بين التكبيرات؟
يعني يريد السائل التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، فماذا يقال بينها؟ لم أعلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن الفقهاء قالوا يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد، لأنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أثنيت على الله وحمدته، وإذا صليت على نبي قلت اللهم صل على محمد، لكن لا أعلم في هذا سنة وتحتاج إلى مراجعة وتحقيق. نعم.
سائل يسأل فيقول هل تجب الزكاة على المال المرهون، وهل في القرض زكاة؟
المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان مالا زكويا، لكن يخرجها الراهن منها إذا وافق المرتهن. مثال ذلك رجل رهن ماشية من الغنم، وتعلمون أن الماشية مال زكوي، رهنها عند إنسان، فالزكاة فيها واجبة لا بد منها، لأن الرهن لا يصل الزكاة، ويخرج الزكاة منها لكن بإذن المرتهن. وأما القرض فقد سبق لنا في بحث الزكاة أن القرض إذا كان على غني ففيه الزكاة كل سنة، وإذا كان على فقير فليس فيه زكاة، لو بقي 10 سنين ما في زكاة إلا إذا قبض فيزكيه لسنة واحدة فقط.
هناك بعض النساء يجلسن عند الباعة ويظهرن عليهن الفقر، فهل يصح إعطاهن من الزكاة
عند باعته؟ هل يبيعن الحب؟ اي نعم، يجوز للإنسان أن يعطي زكاته المالية وزكاة الفطر من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة، حتى وإن ظهر أنه ليس من أهل الزكاة فإن الزكاة مقبولة. والدليل على ذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج بصدقته فتصدق بها، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الرجل المصدق الحمد لله على غني، كأنه ظن أن الصدقة لم تقبل، ثم خرج بصدقته الليلة الثانية فتصدق بها فوقعت في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، ثم خرج الليلة الثالثة بصدقته فتصدق فوقعت في يد زانية، امرأة زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فاغتم الرجل، صارت صدقة وقعت في يد غني ويد سارق ويد زانية. فقيل لهذا الرجل أما صدقتك فقد تقبلت، وأما الغني فلعله يتعظ فيتصدق، والسارق لعله يستغني فيكف ايش عن السرقة، والزانية لعلها تتعظ ايضا فتستعفف عن الزنا. ففي هذا الحديث دليل على ان الرجل اذا اخرج صدقته على من يغلب على ظنه انه من اهل الزكاة فانها تجزئه ولو تبين له فيما بعد أنه ليس من أهل الزكاة. وبناء على هذه القاعدة التي تعتبر من تيسير الشرع، بناء عليها نقول إذا اشتريت صدقة الفطر وتصدقت بها على من حول الباعة الذين يتحرون فلا حرج عليك في ذلك. نعم.
سال يسأل فيقول: حضرت من مصر فأحرمت بالعمرة من مطار مصر، وعند الوصول قالوا لنا سنذهب إلى المدينة أولا، وقد قمنا بفك الإحرام، وبعد الزيارة أحرمنا للعمرة مرة أخرى من الميقات، فما حكم ذلك؟
يجب أن نعلم أن الحج والعمرة لا يمكن للإنسان أن يفكهما، ولو فكهما لم ينفك منهما، وهذا مما تميز به الحج والعمرة. غير الحج والعمرة من العبادات لو فكفتهما لانفككت منهما، يعني لو أبطل الإنسان صلاة الفريضة وهي فريضة بطلت، لو أبطل الصوم بطل، إلا الحج والعمرة فإنه وإن أبطلهما لم يبطلا بذلك. وبناء على هذا فنقول: هذا الرجل الذي أحرم ونوى الإحرام بالعمرة، ثم لما نزلت جدة قالوا نذهب إلى المدينة ففك الإحرام، نقول إن الإحرام لم ينفك وأنت باق على إحرامك، حتى لو ذهبت إلى المدينة وعودت وأحرمت من أبيار علي فهذا الإحرام لا أثر له، ما له قيمة. لماذا جميعا؟ لأنه محرم، حتى لو قال فسخت الإحرام نقول لا ينفسخ الإحرام، أنت على إحرامك. بقي أن يقال: كيف نصنع بهذا الرجل الذي فسخ الإحرام ولبس الثوب وراح للمدينة وأحرم من أبي العلي؟ نقول: هذا الرجل فعل هذا الشيء جاهلا، فليس عليه شيء في لباس الثياب، ولا الطيب إن كان قد تطيب، ولا إتيان أهله إن كان قد أتى أهله، لأنه كان جاهلا. والقاعدة الشرعية أن فعل المحظورات جاهلا لا شيء فيه، كل المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا فليس عليه شيء في جميع العبادات. طيب عرفت الآن؟ ما في حاجة، لكن لا تعود لها. طيب قلنا إن جميع العبادات إذا فعل المحظور فيها جاهلا فلا شيء عليه. لو تكلم في الصلاة جاهلا فلا شيء عليه، لو تكلم فلا شيء عليه. لو تكلم في الصلاة ناسيا فلا شيء عليه. رجل قرع عليه الباب وهو يصلي فقال تفضل وهو يصلي ناسيا، فماذا عليه؟ لا شيء عليه. رجل سمع شخصا عطس في صلاته فقال الحمد لله، فقال له جاره يرحمك الله، عليه شيء ولا لا؟ ما عليه شيء. لماذا؟ لأنه إما جاهل وإما ناس. أما يتعمد يتكلم وهو يعلم أن الكلام حرام ما يمكن يتكلم. وفي ذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل معاوية بن الحكم رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، قال الحمد لله وهو يصلي. نعم، إذا عطست في صلاتك فقل الحمد لله ولو كنت تصلي. فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظر إنكار، فقال واثق لأمياه، تكلم مرة ثانية، فقال فجعل الناس يضربون على أبصارهم يسكتونه فسكت. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه كلمه، فجاء قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، يعني لا نهره بلسانه ولا كهره بوجهه، يعني ما كفهر بوجهه له ولا نهره بلسانه، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.